أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جيد مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا بسماحة
حياكم الله وبارك فيك.
السائلة دعاء من جمهورية مصر العربية تقول: قرأت حديثا بأن قول الإمام عند الانتهاء من خطبة الجمعة إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخر الآية هذا بدعة، فهل هذا صحيح؟ وإن كان كذلك فكيف يقع هذا من أئمة المساجد؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الخطبة خطبة الجمعة بعض الآيات عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى من أجمع الآيات، فلهذا كان الكثير من الخطباء يقرأها في الخطبة، فقراءتها من أفضل القربات لأنها آية جامعة للأمر بالخير والنهي عن الشر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهي آية عظيمة جامعة من جوامع الكلم، فلا بأس بقراءتها في الخطبة. نعم،
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال فيما معناه بأن اختلاف العلماء والأئمة رحمة، أفتونا في ذلك مأجورين؟
لم يأتي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من كلام بعض السلف أن اختلاف الصحابة رحمة، والصواب أن الاختلاف ابتلاء وامتحان، والرحمة في الجماعة والاتفاق، ولكن الله سبحانه يبتلي عباده بخلاف حتى يتبين الراغب بالحق والحريص على التفقه في الدين ومعرفة الدليل. قال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل الرحمة للمجتمعين. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاختلاف ابتلاء وامتحان، والاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقى من الرحمة. وفق الله الجميع،
جزاكم الله خيرا. هذا السائل سليمان من الأردن يقول: استفسر عن الآية الكريمة في قوله تعالى: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟
هذه الآية في من تخلف عن الهجرة في غير عذر شرعي، الله جل وعلا عتب عليهم ذلك. فالواجب على من كان بين المشركين ولا يظهر دينه أن يهاجر، ولا يجوز له التأخر عن الهجرة. وسماهم ظالمي أنفسهم يعني بترك الهجرة، لأن ترك الهجرة مع القدرة معصية. فالواجب على من كان بين المشركين أن يهاجر وينتقل إلى بلاد المسلمين إذا قدر، لهذه الآية الكريمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. فالواجب على من كان بين المشركين أن ينتقل وأن يهاجر إذا استطاع ذلك، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون هجرة ولا اهتم سبيله، فأولئك عسى الله يعفو عنه، وكان الله عفوا غفورا. من عجز فلا حرج عليه، لكن من قدر أن ينتقل من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وجب عليه أن يهاجر، وصار بقاؤه بين المشركين ظلما لنفسه ومعصية يستحق عليها العقوبة، ولهذا توعدهم بالنار. نعم،
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول في سؤاله الثاني: هل يوجد كتاب لابن تيمية رحمه الله يقول فيه بأن الجنة والنار لا خلود فيهن؟
ابن تيمية وغيره من السلف كلهم يقولون إن أهل الكفر مخلدون في النار وأهل الإيمان مخلدون في الجنة، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة أن أهل الجنة مخلدون أبدا الآباد، لا موت فيها ولا فناء، بل هي دائمة وأهلها دائمون. وذهب بعض السلف إلى أن النار لها نهاية، وأنها بعد مضي الأحقاب قال لها نهاية تفنى، ولكن يقول ضعيف ساقط مردود. والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن النار باقية ومستمرة لا تفنى أبدا، وأهلها كذلك أهلها كبرة معذبون فيها دائما نسأل الله العافية. كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة البقرة: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال تعالى: لابثين فيها أحقابا، إلى أن قال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يعني أحقاب، كلما مضى أحقاب مضى جاء بعدها أحقاب. قال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. فهي مستمرة نسأل الله العافية. وأهلها كذلك مقيمون فيها أبدا وهم الكفار. أما العصاة فلهم أمد، عصاة الموحدين لهم أمد، إذا دخلوها يخرجون منها بعد ما يطهرون. العصاة منهم من يعفى عنه ولا يدخلها، ومنهم من يدخلها وإذا طهر أخرجه الله منها وصار إلى الجنة، ولا يبقى في النار ويخلى فيها أبد الآباد إلا الكفار الذين ماتوا على الكفر بالله، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة يقول هذا السائل: سليمان من الأردن، ابن عمي رضع مع أخي الذي أصغر مني، هل أصبحنا إخوة لبنات عمي؟
نعم.
يقول: ابن عمي رضع مع أخي الذي هو أصغر مني، هل أصبحنا إخوة لبنات عمي؟
إلا إذا رضع من أمك، إلا إذا رضع من أمك خلكم واحدة فقط، أما غيره لا. الذي رضع من أمك رضاعا شرعيا 5 مرات أو أكثر، حال كونه في الحولين يكون أخا لكم. وأما أخواته لا، يكون هو بس فقط الذي رضع، أما أخواته وإخوته الآخرون لا. إنما هو فقط الذي رضع من أمك 5 رضاعات أو أكثر، حال كونه في الحولين يكون أخا لكم، لقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه محمد جردان يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، ما هي علامات الساعة الصغرى؟ ما هي علامات الساعة الصغرى التي تبقت؟
يقال علاماتها الكبرى، يعني بالصغرى.
نعم.
علاماتها الكبرى بقي آيات 10 آيات: خروج المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وهدم الكعبة ورفع القرآن وآية الدخان وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وآخر الآيات: نار تحشر الناس إلى محشرهم. هذه الآيات اللي بقيت، نسأل الله السلامة.
جزاكم الله.
وآخرها طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، بعدها لا يقبل عمل من اسم الإنسان، إذا جدد عمل لا يقبل. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذا طلعت من مغربها الإيمان الجديد لا يقبل، والإسلام الجديد لا يقبل. وبعدها الآية الأخيرة وهي حشر الناس، خروج النار من المشرق تخرجهم إلى ما تحشرهم إلى محشرهم، تبيت معهم حيث باتوا وتقيم حيث قالوا، حتى يصلوا إلى محل محشرهم الذي تقوم فيه الساعة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل ملامسة النساء الأجنبيات يبطل الوضوء؟
الله يقول: أو لامستم النساء. اختلف العلماء فيها، قال بعضهم: المراد بالملامسة المس باليد عن شهوة، هذا ينقض الوضوء مع المرأة ومع الزوجة ومع غيرها. والصواب أن الملامسة الجماع، وأن قوله تعالى: أو لامستم النساء، يعني جامعتم النساء. أما اللمس بدون جماع لا يبطل الوضوء، هذا الصحيح، سواء عن شهوة أو غير شهوة لا يبطل الوضوء، لا مع الزوجة ولا مع غيرها إذا لم يخرج شيء. أما إذا خرج مالي أو مني بطل، لكن إذا لم يخرج شيء إنما هو مجرد مس ولو بشهوة الصحيح أنه لا يبطل الوضوء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، والتقبيل يكون عن شهوة عن تلذذ. فكونه يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ يدل على أن المس لا ينقض الوضوء، وأن المراد بالملامسة الجماع.
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، كيف يستطيع الإنسان أن يصلح من قلبه وذلك من الآثام والمعاصي؟
إيش؟
يقول سماحة الشيخ: كيف يستطيع الإنسان أن يصلح قلبه من الآثام والمعاصي؟
يسأل ربه التوفيق ويجاهد. الله يقول ومن جاهد فإن الجاهزة، ويقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فعليه الجاهد نفسه لله حتى يصونها عما حرم الله عليه، وعليه يسأل ربه التوفيق والإعانة، يكثر من ذكر الله، يبتعد عن جلساء السوء، هذه من أسباب السلامة، كون يخاف الله ويراقبه ويتذكر أن المعاصي تسبب غضبه وتسبب عذابه، ويجتهد في سؤاله والضرعه في أن يحفظه وأن يصونه عما حرم الله عليه، ويكثر من قراءة القرآن والتدبر لمعانيه، ويجتهد في مصاحبة الأخيار وجلستهم والبعد عن صحبة الأشرار، هذه من أسباب السلامة والعافية.
يقول هذا السائل كيف يكون لباس الرجل في الصلاة لسماحة الشيخ؟
كيف؟
يقول كيف يكون لباس الرجل في الصلاة؟
اللباس المعتاد قميص أو رداء أو إزار ورداء كله كافي، يستر عورته ما بين السرة إلى الركبة عورة الرجل، ويكون على كتفيه رداء، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على الفتوة لا نسى على عاتقه من شيء، فإذا جعل رداء على عاتقيه وصلى في الإزار أو في السراويل كفى صح صلاته، وإذا لبس ما هو أجمل كالقميص الزيادة كون أكمل وأفضل، وهكذا لبس الإمامة، لأن الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم، خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل صلاة، فإذا لبس وترته وإمامته وقميصا وصلى في ذلك هذا حسن، ويكفي في ذلك الإزار والرداء أو القميص يكفي ولو كان مكشوف الرأس.
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز قد يقصد هذا السائل لبس البنطلونات بالنسبة للعمال في المساجد أيضا.
لابد أن يكون لباس ساتر ما بين العورة ما بين السرة والركبة، والبنطلون إذا كان ما في تشبه الكفرة إذا كان من لباس المسلمين وستر ما بين السرة والركبة أجزأ مع ستر المنكبين أو أحدهما بالرداء.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول في هذا السؤال هل حكم شريط القرآن كحكم المصحف في اللمس أو في المس؟
لا ليس له مصحف، شريط غير مصحف، شريط في القرآن وفي العلم لا ليس له حكم مصحف.
في أثر أسئلة هذا السائل يقول سماحة الشيخ كيف يكون للرجل المسؤولية تجاه أسرته بتعليم أولاده التعليم الإسلامية، وإذا كانت المرأة جاهلة بالدين هل يجوز له أن يضع اللوم عليها في التربية؟
الواجب عليه أن يعلمها ما تجهل، عليه وعلى أبيها وعلى أخيها أن يعلمها ويبصرها ما تجهل، وعليها أن تتعلم وتحضر مجالس العلم حتى تستفيد، وهي متحجبة إذا دعت الحاجة إلى ذلك تسمع القرآن من نور على الدرب، والتعليم من نور على الدرب، فيه علم عظيم من نور على الدرب في تعليم، وفي سؤالات مفيدة من جماعة من العلماء، في محاضرات ندوات طيبة، وعلى زوجها يعلمها إذا كان عندها علم، وهكذا أبوها وأخوها وعمها وحالها يعلمونها، وهي تسمع في مجالس أن تسمع من إذاعة القرآن ما يكون فيها من الخير العظيم، وإذا ذهبت إلى المسجد بإذن زوجها وسمعت العلم إذا كان في محاضرات في ندوات وهي متحجبة أو تسمع خطبة الجمعة كل هذا خير عظيم.
جزاكم الله خيرا. هل للرجل الحق في التصرف بمال زوجته مثل الذهب والمجوهرات برغبتها أو بغير رغبتها؟
ليس له التصرف بمالها إلا بإذنها، ليس للزوج التصرف بمالها إلا بإذنها، لأنها رشيدة، فإذا كانت هي رشيدة وليها ليتصرف أبوها أو وكيل أبيها، أما الزوج لا ليس يتصرف مالها لها. أما حديث ليس المرأة أعطيه إلا لزوجها حديث ضعيف، المرد ليس لها تصرف في ماله، أما مالها فلا تصرف في مالها. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من خطبة العيد أتى النساء وعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، وكنا يعطينا الصدقات ولم يأمرهن بمشاورة أزواجهن، يعني يأخذ منهن الصدقات يتقبلها بلال، فدل على أن لهن التصرف في أموالهن إذا كنا رشيدات، وليس له منعها من ذلك، وليس له التصرف بمالها بغير إذنها. وفي الصحيح أن ميمونة قالت يا رسول الله أشعرت أني عقدت فلانة؟ قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك. ولم يقل لها ليش صدقت إذا ما شورتيني، قال إني عقدتها، فلم يقل ليش ما شورتيني، دل على التصرف في مالها، إلا أنه قال لو أنك وهبتها لأخوالك لكان أعظم لأجلك.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول عبد الله أحمد من اليمن: من المعتاد عندنا بأن الناس إذا حملوا الجنازة إلى المقبرة يقومون بذكر لا إله إلا الله مكررا وبالصوت الجماعي، وعندما يصلون إلى المقبرة يقرؤون سورة ياسين بصوت جماعي. وجهونا حول هذا العمل من حيث الإجازة جزاكم الله خيرا.
رفعهم الصوت عند حملهم الجنازة بصوت الجماعة هذا بدعة ما لها أصل. المشروع عند حمل الجنازة سيتذكر هذا المصير، تذكر الآخرة والموت، يكون عنده تذكر خوف وحذر. أما وحدوه أو لا إله إلا الله لا يصلي، هذا ما بدعة ما لها أصل. وهكذا قراءة ياسين عند قبر بدعة لا أصل لها، إنها تقرأ ياسين عند ميت، عند محتضر قبل أن يموت في بيتها أو في أي مكان. أما أن تقرأ عند المقابر أو عند الدفن هذا بدعة لا أصل.
يسأل عن الآية الكريمة: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر.
هذا أصحاب ثمود وذبوا لما عصوا وخالفوا وعقروا الناقة عصوا الله صيحة فكانوا كهشيم المحتضر نعوذ بالله. هذا جزاؤهم في الدنيا غير جزاؤهم في الآخرة، وهو العذاب في الآخرة، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. إذا احتلم شخص وأصبح جنبا ولم يستيقظ من النوم إلا وقد أوشكت الشمس على الطلوع، فهل يصلي وهو جنب لخوفه من ذهاب الوقت، أم يغتسل ثم يؤدي الصلاة؟
إذا استيقظ الإنسان وهو جنب يبدأ بالغسل ولا يصلي وهو جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا وقتها يغتسل ثم يصلي، وليس له الصلاة وهو على جنابه، سواء قام عند طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس أو بعد العصر أو نائم عن العصر، يغتسل ثم يصلي. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج، السائلة ها ألف الرياض رمزت اسمها بهذا الرمز، تقول: ما هي الأعمال والأقوال التي تعين على تثبيت الإيمان واليقين، والتي تبعد القلب عن القسوة وعدم الطمأنينة والخشوع، حيث أنني في بعض الأحيان أحس بلين وخشوع في القلب، وأحيانا أحس بعكس ذلك، وجهوني سماحة الشيخ.
المشروع للمؤمن والمؤمنة أكثر من ذكر الله وقراءة القرآن، سؤال الله التوفيق والهداية وصلاح القلب، هذه تعين على صلاح القلوب، على عمارتها بذكر الله وخشوعها وسلامتها من الوساوس. فالإكثار من ذكر الله ومن قراءة القرآن بالتدبر وتذكر عظمة الله، وأنه سبحانه يحب من عباده أن يسألوه وأن يذكروه وأن يخافوه ويرجوه، هكذا المؤمن والمؤمنة يستحضر عظمة الله، وأنه سبحانه هو الحكيم العليم المستغفر أن يعبد ويعظم ويذكر، فيكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن ومن الدعاء: اللهم أصلح قلبي، اللهم ارحمني، اللهم وفقني لما يرضيك، اللهم اهدني سواء السبيل. يجتهد في الدعاء مع ذكر الله، مع استحضار عظمة الله والخوف من الله عز وجل، وصحبة الأخيار يحرص عليه، صحبة الطيبين والطيبات، المرأة تحرص على صحبة الطيبات، والرجل يحرص على صحبة الطيبين الذين يعينونها على الخير.
وصلتنا هذه الرسالة سماحة الشيخ من سائلات رمزنا لاسمهن بهذا الرمز بنات عين زاء. يقولنا في هذه الرسالة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، نحن أخوات من مدينة سرات عبيدة في المنطقة الجنوبية، نسكن في الرياض، خريجات من الجامعة، تقدم لنا العديد من الخطاب، لكن أبانا هداه الله يرفض كل
من يتقدم إلينا، وذلك لأسباب سخيفة فواهية، فمنها بأنه ليس من نفس أهل المدينة، أي أنه من مدينة أخرى. نرجو من سماحة الشيخ حفظه الله النصح لهذا الأب ودلالته إلى الصواب، مأجورين.
الواجب على أولياء النساء التقوى، أن يتقوا الله سواء كان أبا أو عما أو أخا أو ولدا، الواجب أن يتقوا الله وأن يزوجوا النساء إذا خطبهن الأكفاء، ولا يحبسهن لا لطمع ولا لوظيفة ولا لكون الرجل ليس من بلدهم، إذا جاء كفوا، ولو كان من بلد أخرى ولو كان من قبيلة أخرى. يقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ما قال بشرعكم من الجماعة أو من الحمولة، لا، مو بلزم، ولو من قبيلة أخرى ولو من قبيلات أخرى، المهم أن يكون صالحا طيبا. فالواجب على أولياء النساء أن يتقوا الله وأن يسارعوا في تزويج مولياتهم من بنات أو أخوات أو بنات أخ أو غير ذلك، وأن يحذروا حبسهن وعضلهن لطمع في رواتبهن أو لأسباب أخرى. الواجب الحرص على تزويجهن بالرجل الطيب والحذر من عضلهن وظلمهن.
جزاكم الله خيرا. هذه السائلة هم فارس من أبها، تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن ترقص بين النساء في الأفراح؟ وإذا كان ذلك على آلة مباحة وكانت المرأة متسترة، أي غير مبدية لمفاتنها، وهي في مكان لا يراها فيها الرجال؟
لا أعلم بأس في الرقص بين النساء مع الستر في الواجب، أعلم بأس إذا كان ما هناك منكر لا احتراط ولا آلة ملاهي، أما الدف هو أهل النساء في الأعراس. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائلة الأخت عوض القحطاني تقول: سماحة الشيخ، أنا امرأة أرملة وعندي 7 من الأيتام، وأعيش في بيت متواضع ولي دخل أقتات منه أنا وأولادي، وقد حصلت على 10,000 ريال زكاة من أهل الخير، وقد احتفظت بها للزمن، أي لمستقبل أطفالي، وكانت مدة هذا الاحتفاظ بهذه الفلوس ما يقارب من 2، فهل تجب فيها زكاة مع أننا فقراء؟
نعم، تجب فيها الزكاة، في كل 1,025 ربع العشر، سواء لك أو للأولاد أو لكما جميعا، هكذا أوجب الله. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأموال الأيتام تؤدى زكاتها. قال: وهي اليتيم أن يؤدي الزكاة عن يتيمة.
جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بعين عين من جمهورية مصر العربية له مجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال: هل منع زوجتي عن زيارة بيت والدها يعتبر قطع لصلة الرحم؟
طيب.
يقول: هل منع زوجتي عن زيارة بيت والدها يعتبر قطع لصلة الرحم؟
منعها لا يجوز، لابد من تنظيم زيارة لا تضرك ولا يحصل بها قطيعة. الواجب تمكينها من زيارة أبيها وإخوتها لصلة الرحم، إلا إذا كانت الزيارة ترتب عليها فساد، إذا كان في بيت أبيها شر أو أبوها ليس بطيب، زيارتها لا تضرها أو يدعوها إلى منكر، فلا بأس أن تمنعها. أما إذا كان أبوها طيبا وسليما ولا يترتب على زيارتها ما يضره ولا يضرها، فلا بأس، فلا تمنعها، لأن منعها من قطيعة الرحم ومن الحقوق، فلا ينبغي منعها. والمرأة عليها أن تصل أرحامها، وعليك أنت أن تمكنها من ذلك، فبقاؤها لديك وخدمتها لك حسب العرف، والعرف المسلمين أن المرأة تزور أباها وتزور أمها وتزور قريبها، فليس لك أن تمنعها إلا إذا كانت الزيارة فيها شر تضرها في دينها تضرك، فلا بأس أن تمنع. إذا كان أبوها فاسقا يضرها إذا تضرها زيارته أو تضرك زيارته، أو أخوها أو عمها، إذا كان به الزيارة شر عليك أو شر عليها، لا بأس أن تمنع.
هل هناك صلاة قبل الإسلام، وما هي سماحة الشيخ؟
لا أعرف عنه، الجاهلية شيئا من صلاتهم. الأنبياء لهم صلاة جاءوا بالصلاة جاء بها الأنبياء، لكن كون الجاهلية يصلون صلاة ما لا أعرف شيئا عن صلاتهم. أما الأنبياء جاءوا بالصلاة الصلوات جاء بها إبراهيم وجاء بها إسماعيل وجاء بها غير الأنبياء. نعم.
في يوم الجمعة يقول قبل صعود الخطيب للمنبر صليت ركعتين وقمت بمسك المصحف الشريف وقلت بحق هذا القرآن لا أشرب السجائر والدخان أبدا طول. يقول في يوم الجمعة قبل صعود الخطيب للمنبر صليت ركعتين وقمت بمسك المصحف الشريف وقلت بحق هذا القرآن لا أشرب السجائر والدخان مرة ثانية طول عمري، فإذا شربت مثل الشيشة هل أكون قد وقعت في اليمين وهل علي كفارة؟
لا يجوز لك أن تحلف بحق القرآن، حق القرآن تعظيمه وتعظيمه من أعمالك، لكن أن تقول بالله أو بكلام الله، تحلف بالله أو بكلامه وصفاته لا بأس، أما بحق القرآن حق القرآن أن تعظمه وأن تعمل به، وهذا من عملك، عملك مخلوق، فلا تقسم بالمخلوقات، لكن تقسم بنفس القرآن بالله بكلام الله بعلم الله بعزة الله، تقسم بالله وبصفاته لا بأس. وعليك أن تجتنب الدخان وسائر المحرمات، عليك أن تحذر الدخان والشيشة والخمر وجميع المخدرات المسكرة، وإن لم تحلف وإن لم تقسم يجب عليك أن تجتنبها وتحذرها لأنها منكرة ومحرمة، فالواجب عليك الحذر منها وتركها مطلقة ولو لم تحلف.
جزاكم الله خيرا. السائل حسن إسماعيل من اليمن يقول إذا مات الرجل وأوصى قبل موته أن يذبحوا رأسا من الغنم أو أكثر أثناء الدفن وتقسم على الحاضرين فهل أكلها جائز؟
هذه بدعة لا تنفل، لا تنفل، هذه وصية بدعة ليس لهم تنفيذها. نعم.
شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.